وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين هذا شروع في موضوع يتعلق بالملائكة مع أبينا آدم عليه السلام قال الله تعالى وإذ قلنا قدر المؤلف فقال أذكر وهذا التقدير سبق نظيره وأن هذا التقدير ليس من باب التأويل إنما هو تقدير يتطلبه السياق فهو تقدير صحيح أذكر إذ قلنا وذكرنا فيما سبق أن أذكر تشمل شيئين أذكر في نفسك وتأمل وتدبر وكذلك أذكر أذكر لغيرك وحدث بهذا وأخبر به أذكر ماذا؟ إذ قلنا للملائكة إذ قلنا والضمير هنا يعود إلى الله عز وجل ولكن أتتنا للدلالة على التعظيم لأننا تكون للإنسان ومعه غيره وتكون للمعظم نفسه فأخبر الله تعالى عن نفسه بصيغة التعظيم إذ قلنا للملائكة قال أسجدوا لآدم هذا هو مقول القول أن الله قالهم أسجدوا لآدم لما بين سبحانه وتعالى ميزته عليهم وأن عندهم من العلم ما ليس عندهم أظهر عز وجل إكرامه من جهة ثانية حيث أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم المؤلف يقول سجود تحية بالانحناء أما كون سجود تحية فهذا لا إشكال فيه فهو ليس سجود عبادة ليس سجود عبادة لأن السجود على جهة العبادة لا يكون إلا لله عز وجل لكنه سجود تحية إعظاما وتكريما لآدم عليه السلام وأما قول المؤلف بالانحناء فهذا تحاش منه أن يكون سجودا على الأرض تحاشيا أن يكون سجودا على الأرض وهذا التحاشي لا داعي له فإنهم سجدوا لآدم ولا مانع أن يكون السجود المذكور في الآية وقوعا على الأرض وقعوا على الأرض لكن الكلام على أي نوع هذا السجود إنما هو تحية وهذا الذي ذكر المؤلف أنه سجود تحية أحسن مما قال بعضهم إنه سجود عبادة لكنها لله عز وجل وآدم كان قبلة فقط، قبلة للسجود، أما السجود فإنه لله، لكن آدم بمثابة الجهة والقبلة التي يتوجهون إليها. وهذا لا يخفاك أنه بعيد من الآية، لأن الآية ماذا تقول؟ اسجدوا لآدم، فالسجود له ليس لغيره، لكن ليس عبادة إنما هو تحية. لما أمرهم الله تعالى بذلك أن يسجدوا لآدم سجود تحية سجدوا امتثالا لأمر الله عز وجل، امتثالا لأمره. وهذا السجود الذي كان لآدم إنما كان عبادة لأنه بأمر الله عز وجل، كان عبادة لأنه بأمر الله. وفي مقام آخر يكون معصية، يكون معصية لأنه نهي الله عز وجل، لأنه نهي الله. فتأمل، أمر واحد يكون عبادة في مقام ويكون معصية في مقام آخر. لما كان السجود بأمر الله ماذا كان؟ كان عبادة. ولما يكون لغير الله عز وجل فإنه يكون معصية. وهذا في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة. الطواف حول البيت ما حكمه؟ عبادة، عبادة، ويكون واجبا أحيانا. والطواف على القبور ما حكمه؟ معصية وشرك بالله عز وجل، مما يدلك على أن الإنسان متعبد. افعل كذا في مقام كذا تؤجر عليه، واترك كذا في مقام كذا تؤجر عليه. قال الله تبارك وتعالى فسجدوا، سجدوا، من هؤلاء؟ الملائكة. وأتت الفاء في قول فسجدوا للدلالة على التعقيب، أسجدوا فسجدوا. وهذا هو المعروف من خلق الملائكة عليهم السلام، أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلذلك سجدوا امتثالا لأمره. قال الله تعالى إلا إبليس، إذا سجدوا إلا إبليس، استثنى الله تعالى إبليس، فإنه لم يسجد وظل على ما هو عليه، لم يمتثل أمر الله عز وجل. ما السبب؟ قال الله تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثلاثة أشياء قامت في إبليس فلم يسجد. بقي عليك أن نقول قوله تعالى إلا إبليس، هل إبليس من الملائكة؟ لأن الله قال إذ قلنا للملائكة ثم قال فسجدوا إلا إبليس. المؤلف ذكر قال إلا إبليس قال هو أبو الجن، كان بين الملائكة، كان بينهم، إذن ليس منهم، لكنه كان بينهم، يعني يعمل معهم وهو حولهم وما أشبه ذلك. وما ذكر المؤلف من أن إبليس كان بين الملائكة وليس منهم هو أحد قولين للسلف، فالسلف اختلفوا في إبليس هل هو من الملائكة أو ليس منهم، وإنما كان بينهم وحولهم وما أشبه ذلك. والذي قاله المؤلف هنا هو الراجح من القولين، أنه لم يكن منهم ولم يكن ملكا، وإنما كان بينهم يعمل معهم وفي حضرتهم وأشياء من هذا القبيل. ويدل على هذا ما صرح الله تعالى به في سورة الكهف في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إلا إبليس كان من الجن، فهو من صنف آخر من الجن، بل قال المؤلف هنا وهو أبو الجن، فالجن كلهم يرجعون إلى إبليس الذي عاصر أبانا آدم وامتنع عن السجود له. إذن أعود فأقول إن قوله تعالى إلا إبليس هذا الاستثناء ليس من الملائكة، لأن إبليس لم يكن منهم على الراجح، إنما كان بينهم. وأنت تعرف أن الإنسان إذا كان مع القوم وإن لم يكن من جنسهم فإن يوجه إليه الخطاب، أليس كذلك؟ لو قدر أن عندك مثلا عمالا من جنسية معينة وعندهم شخص آخر يعمل معهم من غير جنسيته، ثم وجه الخطاب، لا شك أنه داخل معهم في الخطاب وداخل معهم في الأمر وداخل في النهي، لأن القاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهذا إبليس وجه إليه الخطاب تبعا. إذن هذا هو الراجح في المسألة، أنه لم يكن منهم. على هذا في قوله إلا إبليس هذا استثناء، يسمونه استثناء منقطعا ليس متصلا منقطع، لأنه ليس من الجنس. إذن عرفنا الآن من الذي امتنع، هو إبليس. أما سبب الامتناع، قال الله تعالى أبى، يعني امتنع من السجود. إذن الذي منعه الإبى، يعني الامتناع. طيب، أيضا الاستكبار وهو سبب هذا الإبى. الاستكبار، تكبر على آدم، تكبر. ما وجه التكبر؟ قال أنا خير منه، أنا خير من آدم، هكذا ظنه. لماذا هو خير منه؟ لأن الله تعالى خلقه من نار، وخلق آدم من طين، فظن أصل الخلقة ومادة الوجود أنها تستدعي الاستكبار فاستكبر، فظن هذا الظن واستكبر. ولذلك يقال إن الكبر ذنب عصي الله تعالى به في السماء، وعصي الله تعالى به في الأرض. فأول ذنب عصي الله تعالى به الكبر، الذي من آثاره الحسد، وعصي الله تعالى أيضا به في الأرض. ففي الأرض أين كان الحسد وأين كان الكبر؟ بين ابني آدم، بين ابني آدم. قال الله تعالى واستكبر، قال المؤلف تكبر، قال وكان من الكافرين، كان من الكافرين بالله عز وجل. قال المؤلف في علم الله. لماذا قال المؤلف في علم الله؟ مراعاة لمعنى كان، لأن كان تدل على الماضي، يعني كان من الكافرين في علم الله، مع أن كفره متى ظهر؟ لما امتنع عن السجود، لكن كان من الكافرين في علم الله الأول، وظهر في وقته الذي حدده الله تعالى له. إذن نلاحظ الآن هذا الواقع المشؤوم الذي آل إليه إبليس، فإنه انكشف أمره بهذا الاستكبار وهذا الكفر الذي كان مقدرا عليه في علم الله عز وجل. وهذا الكفر الذي كان في علم الله في جهة إبليس ليس من باب يعني الظلم له، ولكن لما في دخيلته من الخبث عاقبه الله تعالى، فظهر هذا الخبث في وقت أحرج ما يكون له، حينما أمر بالسجود. إذن ننتهي من هذا الموضوع، وهو أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس. يستفاد من هذا، قبل أن نغادره، يستفاد من هذا خطر الكبر الذي يكون في القلب. فالكبر خطير إذا وجد في القلب، ربما يظهر في أحرج الأوقات، في أحرجها. وفي أيضا من جهة ثانية الحذر من الكبر، أنه ربما أدى إلى الكفر، ربما حمل صاحبه إلى الكفر، وهذا واضح. ويستفاد من هذه الآية أيضا فائدة بعيدة لكنها قريبة عند التأمل، فائدة بعيدة قريبة عند التأمل. ما هذه الفائدة؟ استدل بهذه الآية على كفر تارك الصلاة. وجه ذلك، قالوا إن إبليس كفر لما أبى السجود لآدم، إبليس كفر لما أبى السجود لآدم. إذن من يأبى السجود لله عز وجل ماذا يكون؟ من باب أولى، من باب أولى يكون كافرا. وهذه الفائدة كما تلاحظ بعد تفصيلها وبيانها هي قريبة، هي قريبة. ولا شك أن تارك الصلاة أنه كافر بأدلة مذكورة في هذا المقام. أما إذا كان تاركا لها جحودا فلا يخفى شأنه، وإن كان تهاونا فالمرجح أيضا أنه كافر في المسألة هذه. ثم قال الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. قلنا، من القائل؟ هو الله عز وجل. قلنا يا آدم، ناداه الله تعالى بهذا الوصف، بل بهذا الاسم العلم، وقال أسكن أنت. المؤلف يقول أنت تأكيد للضمير المستتر في أسكن، يعني أسكن الآن فاعلها مستتر، يعني أسكن أنت. أما أنت الموجودة هذه في اللفظ فإنها تأكيد للضمير المستتر، وأصل الكلام أسكن أنت أنت، لكن استترت أنت الأولى كما لا يخفاك وجوبا، والموجودة هذه توكيد لها. ثم بين السبب في ذلك، قال ليعطف عليه وزوجك. هذه مسألة لغوية، وهي أنه في الضمير المرفوع لا يعطف عليه إلا بعد الفاصل، والفاصل هو أنت المذكورة هنا. قال الله تعالى لآدم أسكن أنت وزوجك، قال المؤلف حواء بالمد، وكان خلقها من ضلعه الأيسر. هكذا خاطب الله تعالى أبانا آدم بأنه يسكن هو وزوجه الجنة، ولم يسبق ذكر لزوجه، أليس كذلك؟ هل سبق في الآيات؟ ما سبق، مما يدلك على أن المسألة لا يترتب عليها كبير اهتمام، إنما جعل الله تعالى لأبينا آدم زوجا. متى كان هذا؟ كان قبل دخول الجنة كما هو واضح في الآية، لكن متى بالضبط وأين؟ الله أعلم به، إنما المفهوم من الآية أن زوجه كان قبل دخول الجنة. وبهذا يعرف أن ما يتناقله بعض المفسرين أنه وجد زوجته في الجنة، أو أنه نام في الجنة فاستيقظ ووجدها إلى جنبه، هذا على خلاف الظاهر، فالظاهر أنه وجدها قبل الدخول في الجنة. أما عن خلقها فكما قال المؤلف وكان خلقها من ضلعه الأيسر، يعني من ضلع آدم الأيسر، فأخذ الله تعالى الضلع من أضلاع آدم وجعله مادة لأمنا حواء. إذن هي لم تخلق من التراب ولا من الماء، وإنما هي بضعة من أبينا آدم، بضعة منه. من أي أبضاعه؟ من ضلعه الأيسر. وقد ذكروا أن الرجل أن أضلاعه 18، ثم أخذ واحد منها لحواء فأصبحت 17، هكذا ذكروا، وهذا يعني ليس ببعيد، لأن الحديث صريح في أن خلقت من ضلعه الأيسر، فأضلاعه أصبحت الآن بعد أخذ واحد منها بهذا المقدار، والله على كل شيء قدير. يكفيك هذا، ولا تذهب تبحث كيف أخذت، هل أخذ هذا الضلع وهو مستيقظ أو وهو نائم، وهل خرج دم أو لم يخرج، وهل التأم مباشرة أو بقي فترة، كل هذه يعني لا خير فيها، يكفيك ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. بقي عليك أن تتأمل ما ذكره بعضهم في حكمة أنها خلقت من بعض آدم، في هذا حكم كثيرة، من أهمها أن هذا أدعى للمعاشرة الحسنة بين هذين الجنسين، لأنه يرى أن هذا المخلوق أنه جزء منه، فيعطف عليه ويرحمه كما يرحم أي عضو من أعضائه، وهذه حكمة ظاهرة، وهو أن هذا الخلق كان من الإنسان ليكون أقرب إليه في حسن معاشرته ورحمته والعطف عليه. قال الله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. اسكن الجنة، ما هذه الجنة التي أمر آدم أن يسكنها؟ ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ أي جنة؟ إذن الجنة يقول هي التي في أذهان الجميع، الجنة التي عدها الله تعالى دارا للمطيعين، هذا هو المتبادر. وما دام أن هذا هو المتبادر فإننا لا ننصرف عن المتبادر إلا بدليل، انتبه للقاعدة التفسيرية، أننا لا ننصرف عن المتبادر من آية من الآيات إلا بدليل. إذن نقول أسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة التي أعدها الله تعالى للمطيعين، أسكنها. وبهذا تعرف أن من قال إن الجنة هذه جنة أخرى، يعني بستان كبير أعده الله تعالى وجعله مستقرا لآدم في أول الأمر، نقول ما الدليل على هذا؟ لا دليل عليه، بل الجنة المتبادر إلى أذهاننا أنها جنة الخلد. الذين قالوا بأن الجنة هي بستان أعده الله تعالى؟ قالوا لأن جنة الخلد التي هي للمتقين من دخلها لا يخرج منها، وآدم خرج أو ما خرج؟ خرج فيما بعد. فقالوا إذن هذه جنة أخرى، لكن نقول لا، من دخلها لا يخرج منها إذا دخلها ثوابا وجزاء على عمله. أما إذا دخلها محض إكرام من الله عز وجل فإنه قد يخرج لحكمة أرادها الله تعالى، لكن الذين لا يخرجون منها من دخلوها ثوابا وجزاء على أعمال في الدنيا. إذا هذا الذي قالوه لا دليل عليه، فلتبقى الجنة على ما تبادر أنها جنة الخلد التي أعدت للمتقين. قال الله تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة، ثم قال: وكلا منها رغدا حيث شئتما. أباح الله تعالى لهما الأكل من هذه الجنة، كلا منها، يقول المؤلف أكلا رغدا، ومعنى قوله تعالى رغدا يقول المؤلف واسعا لا حجر فيه، لا حجر فيه. وهذا المعنى صحيح، لكن أيضا نضيف عليه بأنه واسع، وأيضا هو هنيء يهنأ من أكل منه، بحيث يأمن العاقبة، لا يمكن أن يصاب بمرض أو بعسر هضم أو ما أشبه ذلك. أكلا رغدا، إذن رغدا فيها ما قال المؤلف واسعا لا حجر فيه، وفيه أيضا الهناء بحيث يكون واسعا هنيئا. قال الله تعالى: حيث شئتما، إذن المسألة فيها سعة، يعني شئتم أن تأكل من الشجر الذي في شرقيها الذي في غربيها، الشجر الذي يخرج ثمرا كبارا أو ثمرا صغارا، حيث شئتما، المسألة مفتوحة. والمشيئة هنا ترجع إلى التشهي أو إلى المصلحة، إلى التشهي، يعني حيث شئتما تشهيا، لكن لا تقرب هذه الشجرة، لا تقرب هذه الشجرة. يقول المؤلف بالأكل منها، فنهاهم الله تعالى عن هذه الشجرة، والآية واضحة أن الله تعالى نهاهما عن شجرة معينة، أليس كذلك؟ لا تقرب هذه الشجرة، لأن هذه اسم ماذا؟ اسم إشارة، فلا تقرب هذه الشجرة. هذا هو الصحيح في معنى الآية، أنها شجرة معينة. أما من قال لا تقرب هذه الشجرة، المراد به الجنس، يعني جنس الشجرة هذه لا تقربها، فهذا بعيد. وأظن الفرق واضح بين من قال للتعيين ومن قال للجنس. إذا قلنا للجنس فكل شجرة مثل هذه الشجرة ممنوعون منها، واضح هذا؟ وإذا قلنا للتعيين فإنها تكون شجرة معينة، يعني انظرها حتى لا تأخذ منها ولا تأكل. وإنما كان هذا هو الراجح حتى يتوافق مع قوله رغدا حيث شئتما، فهذا فيه إطلاق، ثم خص شجرة بعينها. ولو كانت للجنس لكان الممنوع كثيرا أو قليلا، كثيرا، فيتنافى مع قوله شئتما. فنخلص إلى أن قوله تعالى لا تقرب هذه الشجرة، هذه الشجرة بعينها لا تقربها بالأكل. قال المؤلف: وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما. هذه أقوال للسلف، فقد قيل الشجرة هذه الحنطة، وقيل أنها الكرم. ما هو الكرم؟ العنب. المؤلف يقول أو غيرهما، يعني هناك أقوال أخرى، بعضهم قال هي التين وبعضهم قال شيئا آخر، فالمؤلف ما أحب أن يستكثر من الأقوال، قال أو غيرهما. ولو أنه أعرض كما أعرض غيره عن تعيين هذه الشجرة لكان أحسن وأسلم، كما صنع ابن جرير وابن كثير، فإنهما تعقب الأقوال المذكورة وقال شجرة الله أعلم بها لا ندري عنها ولا يهم تعيينها، المهم لا تقرب هذه الشجرة. فالاشتغال بالتعيين يعني لا يخرج الإنسان بنتيجة. وكذلك الجزم لأنها هذه دون تلك، أيضا هذه لا دليل عليها. إذن لا تقرب هذه الشجرة، وهذا النهي للتنزيه أو للتحريم؟ للتحريم، ولذلك قال الله تعالى فتكون من الظالمين، قال المؤلف فتصير من الظالمين العاصين. إذن واضح أن النهي هنا للتحريم، والشيء المحرم ماذا يستحق من خالفه؟ العقوبة، ولذلك لما عصى آدم عوقب كما سيأتي. إذن ننتهي الآن أن الله تعالى باح لأبينا آدم ما في الجنة أن يأكل منها، ومنعه شجرة بعينها اختبارا. ننظر ما نتيجة هذا الاختبار. قال الله تعالى فأزلهما الشيطان، قال إبليس أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما نحاهما. إذن قراءتان ومعنيان. أما على قراءة أزلهما فالمؤلف فسرها أذهبهما، أزلهما الشيطان يعني أذهبهما عنها. أما على قراءة أزالهما فهي من الإزالة ومن التنحية، والمعنيان أذهبهما أو أزالهما يعني متقاربان، لأن المؤدى واحد، أن إبليس أزالهما عنها. عن أي شيء؟ عن الجنة، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. إذن أزالهما عن الجنة، والآية الكريمة ما فيها هذا باعتبار النتيجة، وإلا قبل أن يزيلهما يعني يذهبهما حصل منه شيء قبل ذلك. ماذا حصل؟ أنه زين لهم الأكل من الشجرة، ووسوس لهم الشيطان بالأكل من الشجرة، وقال ما منعكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. إغراءات كثيرة، بل إنه أيضا أقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. جهود مبذولة من إبليس حتى يوقع أبان آدم في الأكل من الشجرة، فهل امتثل؟ نعم امتثل، وتورط في وسوسة إبليس فأكل من الشجرة. قال الله تعالى فأزلهما الشيطان عنها أي الجنة بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، وقاسمهما بالله إني لهما لمن الناصحين، فأكلا منها. وقع المحذور، أكلا منها. قال الله تعالى فأخرجهما مما كان فيه، وهما إنما كان في الجنة، قال مما كان فيه، قال من النعيم. الآية التي في البقرة فيها اختصار، وقد بين الله تعالى في مقام آخر أنهما لما أكل من الشجرة ظهرت نتيجة المعصية مباشرة، فبدت لهما سواتهما، بدت السوة لهما، وسقط ما عليهما من الستر فضيحة لهم في الحال، ليبين أن ما أقدم عليه يستحق العقوبة العاجلة. ما هنا اختصار لما بسط في مقام آخر، والذين يعنين هنا أن أبان آدم أكل من الشجرة لحكمة أرادها الله عز وجل، فكان أكله من الشجرة سببا في خروجهما من الجنة، قال مما كان فيه، هذا ما دلت عليه الآية. واشتغل بعضهم في بيان شيء من الطرق التي توسل من خلالها الشيطان أو توصل من خلالها الشيطان، وأنه قد استعان بحواء، وأن هي التي يعني كادت لأبينا آدم واتفقت مع الشيطان، وكل هذا الكلام لا داعي له لأنه لم يذكر في الآيات الكريمات. إذن حصل المحذور ووقع الأكل. قال الله تعالى فأخرجهما مما كان فيه، قال وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذا هو العقاب الذي عوقب به أبونا آدم، اهبطوا إلى الأرض. طيب أين كانوا؟ كانوا في الجنة في العلو، ثم قيل لهم اهبطوا، قال المؤلف إلى الأرض، أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما. يقول المؤلف اهبطوا، يقول بما اشتملتما عليه من الذرية، لأن الذرية هي في صلب الرجل. فالجمع في قوله اهبطوا هذا باعتبار آدم وحواء وباعتبار الذرية التي اشتمل عليها. المؤلف لما قال بما اشتمل عليه يجيب عن سؤال يرد في الموضوع. ما السؤال الذي يرد؟ كيف قال الله تعالى اهبطوا مع أنهم اثنان؟ فأجاب بأن الجمع باعتبار ما اشتمل عليه من الذرية، وهذا توجيه حسن. بعضهم قال إن اهبطوا أي أنتما وإبليس، فيكونون كم؟ ثلاثة، إبليس هو الثالث، فالجمع من هذا الباب. وهذا أيضا صحيح، لا سيما بعد قوله بعضكم لبعض عدو، فإن هذه مناسبة لأن يجعل الضمير اهبطوا لآدم وحواء وإبليس الثالث. إلا أن المؤلف لما فسر اهبطوا بما اشتملتما عليه جعل قوله بعضكم لبعض يقول بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا. فالمؤلف فسر العداوة في الآية أن العداوة التي بين الذرية، إلا أن العداوة فيما يظهر من الآيات بين آدم وحواء وإبليس، فهما طرفان، لأن أصل الموضوع هو في كيد إبليس وفي وسوسته، فما ارتضاه المؤلف غيره أرجح منه، وهو أن العداوة هنا إنما تكون بين آدم وزوجه وإبليس. قال الله تعالى بعضكم لبعض عدو، قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا وعد من الله عز وجل أن لهم في الأرض مستقرا، قال مستقر موضع قرار، يعني تقرون فيه في مساكنكم ودوابكم وما تحتاجونه، قال متاع ما تتمتعون به من نباتها، قال إلى حين، قال إلى وقت انقضاء آجالكم. إذن هذه بداية نزول آدم إلى الأرض، بدايته العداوة التي كانت مع إبليس، ثم ما هيأه الله تعالى في الأرض مستقرا ومتاعا لأبينا آدم. قوله تعالى إلى حين، إذن هذا القرار وهذا المتاع ليس إلى الأبد، فالحين هنا هو انقضاء الآجال، والآجال تختلف كل بحسب أجله. إذن انتهينا الآن من عداوة إبليس وكيف أنه كاد لأبينا آدم فصار سبب في إنزاله الأرض. هنا مسألة قبل أن نتجاوزها في قول فأزلهم الشيطان عنها. طيب الآن آدم وزوجه في أي مكان هم؟ في الجنة. كيف أزلهم الشيطان عن الجنة والشيطان لا يدخل الجنة؟ أليس كذلك؟ هذا سؤال، كيف توصل الشيطان إلى إزلال أبينا آدم والوسوسة له؟ كيف توصل إلى هذا؟ هذا إشكال. فقد قيل إن إزلال الشيطان لأبينا آدم لا يلزم منه الدخول، لأن الشيطان يوسوس وساوس قلبية، أليس كذلك؟ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فربما أوقع في صدورهم هذا الشيء وصار يعني يردده ويقلبه في خواطرهم حتى اقتنع في ذلك، وهذا جيد. لكن يشكل عليه سياق الآيات، لأن سياق الآيات أو ظاهر سياق الآيات أن هناك مباشرة وأن هناك مخاطبة، بل في آية الأعراف أن هناك قسم وقاسمهما إني لكم من ناصحين. فسياق الآيات يضعف أي شيء، يضعف القول بأنه على سبيل الوسوسة والكيد من بعيد. إذن نقول إنه لا مانع، لا مانع أنه دخل بطريقة الله أعلم بها ووسوس لهم مباشرة، وسوس لهم مباشرة. وإبليس إنما لا يدخل الجنة على وجه الإكرام وعلى وجه المثوبة، أما دخوله لأمر يريده الله عز وجل ولفتنة اقتضتها حكمة الله هذا لا مانع منه. إذن هذا الكلام قريب من الكلام الذي قلناه قبل قليل. ما الكلام الذي قلناه قبل قليل؟ كيف دخل آدم وخرج؟ تذكرون هذا؟ نعم، على سبيل الحكمة، لأن الدخول الذي لا يكون بعده خروج هو الذي يكون على جهة الإكرام. كذلك هنا دخول إبليس على جهة أي شيء؟ الابتلاء أيضا والفتنة والوسوسة، يعني دخل لأمر أراده الله تعالى ثم يخرج، وهذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. والعجب أن المفسرين اشتغلوا في هذا وأوردوا الإسرائيليات، وأن إبليس تحايل على خزنة جهنم، وأنه استاجر حية وقال سوف أدخل فيك ثم ندخل جميعا لنتوصل إلى آدم، فدخل في الحية ودخلت به الحية حتى وصل إلى آدم، فعاقب الله تعالى هذه الحية وصارت بلا قوائم، صارت إلى يوم القيامة تمشي زحفا، وكانت قبل ذلك لها أرجل تمشي كما تمشي الزواحف الأخرى، لكن عاقبها الله تعالى فصارت تمشي زحفا لأنها استخدمت قدميها في معصية الله عز وجل وحملت إبليس. هذا الكلام يعني إسرائيليات لا شك فيها، لكنها تروج على بعض الناس ولها أيضا نشوة إذا قرأتها في كتب التفسير، يعني تستغرب هذه الأخبار وتستلذها وربما تطلب المزيد من هذه الأخبار، لكن ليتنبه أن هذه من نسج أخبار بني إسرائيل. والخلاصة أن دخول الشيطان أو إبليس دخول حقيقي في ظاهر الآيات لحكمة يعني أرادها الله عز وجل، ولفتنة أمضاها على أبينا آدم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذا عود إلى الزلة التي وقع فيها أبونا آدم. ما حاله بعدها؟ حاله الندم والحسرة على ما وقع منه ولوم نفسه. قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. تلقى فسرها المؤلف فقال ألهمه إياها، يعني ألهم الله تعالى آدم كلمات يقولها. والمراد بالكلمات هذه هي كلمات التوبة التي من الله تعالى بها على أبينا آدم. إذن هذه من نعمة الله على آدم، أنه من عليه بالتوبة ومن عليه أيضا بالكلمات التي يقولها للتوبة، وهذه انتبه لها مسألة مهمة. أما أن يمن عليه بالتوبة بحيث لا يواصل في المعصية ولا يدوم عليها فهذه نعمة كبرى، لكن كون الإنسان يوفق إلى الأسلوب وإلى الطريقة التي يتوب بها هذه نعمة أيضا. فتاب الله تعالى عليه وألهمه الكلمات، قال المؤلف ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات. كيف تكون؟ فتلقى آدم من ربه كلمات. طيب ما وجه القراءة؟ يقول أي جاءه، يعني جاء آدم من ربه كلمات، فتكون كلمات هي الفاعل والفعل بمعنى جاء، ولا يختلف المعنى اختلافا بينا. ما هذه الكلمات؟ هي قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات قال فدعا بها. هل تاب الله عز وجل عليه؟ نعم، قال الله تعالى فتاب عليه، يعني قبل توبته، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. بهذا تخلص أبونا آدم عليه السلام من المعصية بحيث وفقه الله تعالى للتوبة وبحيث قبلها. فاشتملت الآية نوعي التوبة، انتبه لهذا، اشتملت نوعي التوبة. ما هما النوعان؟ توبة التوفيق حيث وفقه وأعطاه الكلمات التي يلهج بها ويدعو، ثم توبة القبول بحيث قبلها الله سبحانه وتعالى منه وتخلص من خطيئته كما قال تعالى في آية أخرى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وانتهى من المعصية انتهاء تاما ولله الحمد. بعد ذلك قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. طيب، ألم يهبطوا قبل ذلك؟ نقول لا، هم ما زالوا في السماء. أما الهبوط فكما قال الله تعالى هنا: قلنا اهبطوا منها جميعا، ثم قال: فإما يأتينكم مني هدى. قوله تعالى اهبطوا منها جميعا يقول من الجنة جميعا، يقول المؤلف كرره ليعطف عليه. طيب، التوبة التي تلقاها آدم هل كانت في الأرض أو في السماء؟ في السماء. إذن الكلام يعني فيه تقديم وتأخير، يعني يدرك من سياق القصة، لأن تلقي آدم الكلمات هذا في السماء، وقوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو هذا أيضا كان في السماء لكن بعد التوبة، بعد التوبة. ولذلك المؤلف يقول هنا اهبطوا منها جميعا، هذا تكرار لأن الله أمرهم بالهبوط، لكن تكرار لحكمة. قال ليعطف عليه قوله: فإما يأتينكم مني هدى. أما قول فإما فالمؤلف يقول فيه إدغام نون، نون إن الشرطية فيما الزائدة، لأن إما كلمتان ما أصلها إنما، أما ما فهي زائدة، وأما إن فإنها شرطية. وهذا التركيب كثيرا ما يأتي في القرآن إما، لكن هذا أصلها إن وما. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا بعكس ذلك كما بينت الآية. قوله تعالى فإما يأتينكم، الخطاب لمن؟ لآدم وحواء والذرية أيضا، لأن الله تعالى جعل منهم رجالا كثيرا ونساء. قال فإما يأتينكم مني هدى، فسرها المؤلف بقوله كتاب ورسول، وهذا صحيح، فالهدى الذي يأتي الكتاب والرسول، وهذا عام لكل الكتب السابقة ليست خاصا في القرآن، القرآن آخرها، فالهدى الذي في الآية يشمل كل كتاب سابق من التوراة والإنجيل وكذلك ما قبلهم، والرسول عام لكل الرسل. قال تعالى فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو القسم الأول من الناس الذي يتبع الهدى ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. أما مثوبته لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لما جمع الله تعالى نفي الخوف والحزن حصل بذلك كمال السعادة. انتبه لذلك، لأن الإنسان لماذا يقلق في الدنيا؟ إما لخوف أو لحزن، فإذا قيل لا خوف ولا حزن فقد استكمل طرفي السعادة. الخوف يكون للماضي أو للمستقبل؟ للمستقبل، والحزن يكون للماضي. إذا ما صدر منك وانقضى لن تحزن عليه، وما أنت مستقبل له أيضا لن تخاف عليه. إذن اطمأن قلب الإنسان، اطمأن قلبه لما اتبع الهدى. وهذا في الدنيا أو في الآخرة؟ نقول في الدنيا والآخرة أيضا. فقول المؤلف ولهم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة، نقول وفي الدنيا أيضا. وهذا هو الواقع، أن من اتبع الهدى الذي أتى به الله سبحانه وتعالى لعباده فإنه لا يخاف، يكون مطمئنا على مستقبله ولا يحزن على ما مضى، لأنه يعرف أن ما مضى قد قضاه الله تعالى وقدره، فلذلك ليس عنده خوف على مستقبله وليس عنده حزن على ما أسلفه. طيب، أحيانا يخاف الإنسان وأحيانا يحزن، نقول إذا ضعف اتصاله بهذا الهدى، إذا ضعف اتصاله وغلب عليه الشيطان في لحظة أو أخرى فإن ربما خاف وربما حزن، لكن إذا كانت قوته على أتمها في اتصاله بهذا الهدى فإنه يبقى لا خوف عليه ولا حزن في قلبه. وجرب هذا تجد، جرب هذا تجدك في حال الغفلة ربما تحزن على الماضي، أليس كذلك؟ ليتني ما فعلت كذا، ليتني ما قلت كذا، هذا حزن على الماضي يقلبها الشيطان في ذهنك. ثم في مقام آخر يخوفك، إن فعلت كذا فربما يكون كذا، والعاقبة السيئة في العمل كذا، فيبقى خائفا. في هذه المعمعة بين الخوف والحزن إذا رجع إلى ربه سبحانه وتعالى وقلب آيات الله قراءة وتأملا ونظر في شرع الله عز وجل، فإن الخوف والحزن سوف يتبخر أمام ناظريه كما يتبخر أي جرم آخر، ويذهب كل شيء، ثم يذهب ليوم ليومين لأكثر حسب القوة والشحنة التي أتى بها الإنسان، ثم يعود إليه ثم يطرده، والغلب في الأخير يعني لأيهما يغلب. هذا معنى قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا القسم المقابل للأولين، الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكذبوا بآياته. قال مل كذبوا بآياتنا يعني بكتبنا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. وهذه القسمة التي قسم الله تعالى عليها الخليقة، قسم اتبع الهدى وقسم كفر وكذب، فهؤلاء هم أصحاب النار الذين يصاحبونها صحبة لا انقطاع فيها. فتفسير المؤلف ماكثون أبدا تفسير صحيح. لما ذكر الله تعالى الكفار والذين كذبوا ذكر مثالهم في بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، فالآيات التي بعد ذلك هي مثال للذين كفروا وكذبوا بآيات الله عز وجل، ثم تستطرد الآيات في بيان هذا المثال وفي تفصيل كثير من أخباره. قال الله تبارك وتعالى نعم
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
قال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قوله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل هو مثال للصنف الذين كفروا وكذبوا بآيات الله عز وجل، لأن الله ذكر بعد أن أهبط آدم أن الناس على قسمين، قسم يتبع الهدى وهؤلاء لهم ما لهم من الثواب، والقسم الآخر الذين كفروا وكذبوا بآياتنا. لما ذكر عز وجل هذا الصنف الثاني قسم الكافرين المكذبين مثل لهم ببني إسرائيل، ولكن لم يأت التمثيل صراحة فقيل مثل بني إسرائيل أو الذين كفروا كهؤلاء القوم، إنما ذكر الله تعالى قصتهم وذكر شيء من أخبارهم من باب اسمعوا هذا المثل، من باب قولهم إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني أنه يعرض بهؤلاء القوم. أما هؤلاء القوم فإنهم بنو إسرائيل، وإسرائيل كما قال المؤلف أولاد يعقوب. إذن إسرائيل من سيكون؟ سوف يكون يعقوب، فيعقوب له اسمان، يعقوب وهذا الاسم مشهور، والاسم الآخر وهو أيضا مشهور وهو إسرائيل. إذن سوف يكون بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام. ويعقوب ابن من؟ من أبوه؟ إسحاق. وإسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم الخليل. إذن هو نبي ابن نبي ابن نبي عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أمرهم الله تعالى أن يذكروا نعمته التي أنعم عليهم. والمؤلف قال أي على آبائكم، قال من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي. هكذا صرف المؤلف الآية عن ظاهرها إلى أن هذه النعم إنما كانت على الآباء. وهذه النعم التي عدها المؤلف لا شك أنها على الآباء، لأن فلق البحر والإنجاء من فرعون وتضليل الغمام هؤلاء لم يدركوها، إنما كانت لآبائهم. ولكن ليس بالمتعين أن نقول النعم على الآباء، بل نقول إنها النعم على الآباء، والنعم على الآباء هي نعم على الأبناء. النعم على الآباء نعم على الأبناء. ولكن أيضا لا مانع أن تبقى الآية على ظاهرها في النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هؤلاء الموجودين، على بني إسرائيل الذين أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على بني إسرائيل الذين أدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام هي كثيرة كثيرة، أهمها وأعظمها نعمة إدراك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه نعمة، حيث مد الله تعالى في أعمارهم وجعلهم يدركون هذا النبي الخاتم الذي بإدراكه خير كثير. ثم ما يتبع ذلك من الجنة لمن اتبعه والسعادة لمن أطاعه كل هذه داخلة، لكن أهمها ومرجعها إدراك هذه البعثة النبوية. ثم أيضا لنا أن نقول نعمتي التي أنعمت عليكم يشمل كذلك النعم الدنيوية، النعم الدنيوية بسعة الأرزاق وكذلك الجاه الذي كان لهم وكذلك الأموال، كل هذه داخلة. ولا يخفاكم أن بني إسرائيل الذين عرفوا فيما بعد أنهم أهل كتاب أنهم لهم جاه، لهم جاه عند العرب كلهم، ولذلك كانوا يرجعون إليهم في الجاهلية وكذلك في الإسلام، يرجعون إليهم ويحتكمون إليهم. وهذه نعمة أن الله سبحانه وتعالى يفضل الإنسان حتى يكون مرجعا لغيره. بهذا التقرير يتبين لك أن ما قاله المؤلف رحمه الله أي على آبائكم أن هذا قصر للآية وصرف لها، قصر وصرف، بل نقول إن الآية في النعم التي على الآباء وكذلك في النعم على هؤلاء الذين أدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أمرهم سبحانه وتعالى يذكر نعمة الله وأمرهم بالوفاء بالعهد، أوفوا بعهدي. قال الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد، هذا هو العهد الذي أمر الله تعالى بالوفاء به حيث يؤمنوا بمحمد. وهذا العهد قد تقول في أي مكان كان، أين العهد الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل؟ نقول في التوراة، في كتابهم، فإن الله تعالى أخذ عليهم في كتابهم أنهم يؤمنون بالنبي الذي يبعث، وذكر صفاته وذكر أحواله بما لا شك فيه. ولذلك ذكر الله تعالى في هذه السورة نفسها أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا شيء متواتر عندهم لكن جحدوا. قال الله تعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قال المؤلف الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة. إذن العهد متبادل، عهد من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أنهم يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، وعهد من الله أخذه على نفسه أنه يثيبهم بدخول الجنة جزاء وفاقا. قال الله تعالى: وإياي فارهبون. قال المؤلف: خافون في ترك الوفاء به دون غيري. فحذر الله تعالى من المخالفة، قال: إياي فارهبون. وفسر المؤلف الرهبة هنا بأي شيء؟ فسرها بالخوف، والتفسير صحيح لكنه ناقص، فالخوف شيء والرهبة شيء. أيهما أشد؟ الرهبة أشد، لأنهم يقولون الرهبة خوف مع حذر، يعني أن الإنسان خائف لكنه حذر، تجده مثلا ينظر ويراقب حتى لا يؤتى على غرة، بخلاف الخوف المجرد فإنه قد يخاف لكن لا يحذر. فلما قال الله تعالى: إياي فارهبون، يعني خافوني خوفا بحذر. ثم ماذا يحذرون؟ إذا قلنا خوف بحذر، يحذرون أهم شيء وهو عقوبة الله عز وجل، عقوبته في الآخرة وفي الدنيا بتسليط نبيه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. إذن هذه جملة أمور. وتلاحظ هنا أن الله تعالى لما قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، كأن الآية والله أعلم تربط هذا الموضوع الذي كان مع بني إسرائيل تربطه بالموضوع الذي كان مع أبينا آدم عليه السلام، لأن آدم بينه وبين الله تعالى عهد ولكنه لم يفي عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فأبونا آدم أخذ الله تعالى عليه عهدا بأي شيء؟ ألا يأكل من الشجرة، لكنه عصى ربه وغوى. فالله تعالى لما قال: أوفوا بعهدي، بعد قصة آدم، أقول والله أعلم إن فيها تعريضا بما حصل لأبينا آدم، بحيث يقال هذا المثل قائم وقريب منكم أيضا، انتبهوا، فإن حصل منكم إخلال بالعهد الذي بيني وبينكم فقد سبق أن خلى شخص بالعهد فكانت عقوبته ما تعرفون، أن الله تعالى أخرجه من الجنة وأسكنه الأرض التي فيها ما فيها من العنت والمشقة. فأقول إن الله تعالى يذكر ويربط بين العهد الذي على بني إسرائيل بالعهد الذي كان على آدم، والإنسان كما يقال السعيد من اتعظ بغيره، والتعيس من اتعظ به ماذا؟ غيره. قال الله تبارك وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. آمنوا هذا أمر، قال بما أنزلت، فسرها المؤلف من القرآن، وقال مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة. إذن هذا الإيمان الذي طالبهم الله تعالى به هو ليس بالغريب عليه، بل خبره عندكم، قال مصدقا لما معكم، والمؤلف قال من التوراة، ومصدق بمعنى موافق، مصدقا لما معكم يعني موافقا لما معكم، ولذلك قال المؤلف بموافقته له. إذن لا عذر لكم، الإنسان ربما يعذر لو طولب بأن يصدق بشيء غريب عليه ليس له عهد به، لكنه شيء يعرفه وعنده شيء موافق له ويشهد له ثم لا يؤمن، هنا يكون الذنب أعظم وتكون المعصية على بصيرة. قال الله تعالى مصدقا لما معكم بموافقته له في التوحيد والنبوة، والتوحيد هو الأساس في كل شيء، والنبوة يعني بذلك الرسالة التي يبعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أن التوراة والإسلام الذي هو القرآن لا يعني أنهما لا يتفقان إلا في التوحيد والنبوة، هناك اتفاق في أشياء كثيرة، لكن أهم شيء الاتفاق في هذين في التوحيد والنبوة. قال الله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، انتقلت الآية الآن لنهي، لا تكون أول كافر به. قال المؤلف: من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم، إثمهم عليكم. المؤلف يجيب عن سؤال قد لا تنتبه له، وهو أن الله تعالى قال: لا تكون أول كافر به. وتعلمون أن بني إسرائيل متى التقى بهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ في مكة أو في المدينة؟ في المدينة، لم يكن في مكة يهود. إذن قد كفر به أناس قبل أهل الكتاب. من هم؟ كفار قريش. كفار قريش هم أول كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما معنى أن الله تعالى قال لا تكون أول كافر به؟ قد يقولون: قد كفر من قبلنا، كفره قومه كفار مكة. إذن كأن الآية تقول: لا تكون ثاني من كفر به. فيقال: لا، كما قال المؤلف، أول كافر به من أهل الكتاب. أما المشركون فقد كفروا، لكن كفر أهل الكتاب أعظم وأقبح، لأنه كفر بعد أن قامت الحجة عليهم بأتم قيام، بخلافها مع أهل الشرك. فالكفر من أهل الكتاب أقبح، ولذلك كأن كفر كفار مكة كأنه لا يعتبر، وهو معتبر لا شك، وكفرهم يعني كبير وعظيم، واستوجبوا بذلك عقوبة الله. لكن أعظم منه وأقبح كفر من؟ كفر أهل الكتاب. أرأيت لو أن إنسانا عاميا أخطأ على شخص، ثم أتى طالب علم وأخطأ على هذا الشخص بنظير الخطأ الذي أخطأ به العام، فإنك الآن يهون عندك خطأ العام، والآن سوف ينصب عتبك على من؟ على الخطأ الثاني، فتقول: كيف تخطئ، أو كيف تكون أول مخطئين على هذا الشخص، مع أنه أخطأ عليه شخص قبلك، لكن الذي قبلك خطأه ليس بذي بال، لأنه خطأ من عام. كذلك هذا أو هؤلاء كفرهم أعظم، لأنه كفر بعد كتاب وتبين ومعرفة سابقة. إذا نعود فنقول إن المؤلف لما قال من أهل الكتاب يجيب عن سؤال، وهو: كيف قال الله تعالى لا تكون أول كافر به، مع أن كفار قريش هم أول كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ كفار قريش هم أول كافر. فالجواب ما سمعت الآن، ما سمعت، أن هؤلاء من أهل الكتاب. قال الله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به. قال المؤلف: لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. يشير المؤلف إلى شيء مما ذكرت، وهو قبح هؤلاء، ويشير أيضا إلى عظم من كان متبوعا، فإن من كان متبوعا شأنه عظيم، لأن المتبوع كل من يأتي بعد ذلك ماذا سيكون؟ يكون تابعا له، ويكون إثمه على هذا الذي لحق به، ويكون جرمه أيضا مسجلا على هذا الذي اتبع. ولذلك الأتباع هم متعلقون بمن يتبعون، لأنهم مقلدون لهم. قال الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تشتروا فسرها المؤلف فقال: تستبدلوا، إشارة إلى أنه ليس هناك شراء بالمعنى المعروف، مال يدفع وسلعة تؤخذ، ولكنه شراء استبدال. قال: تستبدلون بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم. هنا يبين المؤلف أن هؤلاء يحملهم على عدم الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أنهم يشترون بآيات الله الثمن القليل، يعني العوض اليسير، وهذا العوض بين المؤلف أنهم يأخذونه من سفلتهم، يعني من أراذلهم. والأراذل هنا المراد الأراذل في العقيدة والمنهج، وإلا فإنهم قد يكونون أصحاب ثرى وأصحاب مال، بدليل أنهم يعطون المال ويستبدلون هذا بأشياء يستفيدون منهم، لكن هم سفالتهم حيث إنهم يؤثرون عليهم ويساومونهم على كتمان ما عندهم من العلم وما عندهم من الخير. المؤلف فسر الآيات لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فسر الآيات بأي شيء؟ ماذا قال؟ قال في كتابكم من نعت محمد، أليس كذلك؟ إذن علم من تفسير أن الآيات هنا آيات ماذا؟ التوراة، لأنه قال بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد. ولكن هذا ليس بلازم، فيصح أن تكون الآيات هنا آيات القرآن. لا تشتروا بآياتي يعني بآيات القرآن الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشتروا بهذه الآيات الثمن القليل بحيث تعرضون عن القرآن وما جاء به أو ما جاء فيه من الخير والمثوبة والمعاقبة على من خالف، تستبدلون هذا كله بثمن قليل تأخذونه مقابل تلبيسكم ومقابل كتمانكم. إذن نقول إن قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي على ما ذهب إليه المؤلف، ما الآيات؟ آيات التوراة. وعلى القول الثاني الآيات آيات القرآن. ولا يخفاك أن المتبادر هو الثاني، المتبادر هو الثاني. ثم لا ندري أيضا هل التوراة على شكل آيات كما هو الحال في القرآن، بعضهم يقول غير هذا ويقول إن التوراة ليست آيات مفصلة كما هو في القرآن، لكنها قطع من كلام الله عز وجل لا تعرف بأنها آيات، تعرف بأسماء أخرى الله أعلم بها. أما الآية فهذه اصطلاح قرآني على الجزء من كلام الله عز وجل من السورة. أيا كان، فالله تعالى ينهى أن يشتروا بالآيات ثمنا قليلا. وقوله تعالى ثمنا قليلا، لو قالوا إننا نشتري ثمنا كثيرا فنحن معذورون، والله تعالى قال ثمنا قليلا، فيقال لا، إن قوله تعالى ثمنا قليلا هذا لبيان الواقع، وأن هذا الثمن وإن ظننتموه كثيرا فإنه قليل، فإنه قليل، لأن متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل. قال الله تعالى في ختام هذه الآية قال وإياي فاتقون، قال خافون في ذلك دون غيري. فسرها المؤلف بنظير ما فسر به إياي فارهبون. والتقوى لا يخفاك أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أمره وترك نهيه. قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا، فسرها المؤلف فقال تخلطوا، فاللبس هنا بمعنى الخلط حتى لا يتبين الشيء على وجهه الصحيح. لا تلبسوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه. إذن هناك حق جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به نبيكم موسى، وهناك باطل. ما مصدر هذا الباطل؟ مصدره هم أنفسهم، ولذلك قال المؤلف الذي تفترونه. إذن هنا خلط بين شيئين متناقضين، بين حق من الله عز وجل وباطل من عندكم ومن أنفسكم، يخلطونه. كيف يخلطونه؟ بمعنى أن يدخلون فيه ما ليس منه ويقولون كل من عند الله، هذا نوع من الخلط. يأتون مثلا إلى صفات النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هذه الصفات حقيقة لكن بقي بعضها لا ينطبق على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا البعض الذي يزعمونه هم الذين أدرجوه في صفات عليه الصلاة والسلام، فهذا نوع من الخلط، نوع من خلط الباطل بالحق الذي جاء به الله سبحانه وتعالى. هذا نهوا عنه وشدد عليهم فيه. أمر آخر وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. المؤلف قدر كلمة لا، قال ولا تكتموا الحق، يشير بهذا إلى أنها معطوفة على أي شيء؟ لا تلبسوا، يعني لا تلبسوا ولا تكتموا، ولا تكتموا الحق. يقول نعت محمد عليه الصلاة والسلام طيب، قد تقول ما الفرق بينهما وأيهما أقبح، لبس الحق بالباطل أو كتمان الحق بالكلية؟ أيهما أقبح؟ لبس الحق بالباطل أقبح. لماذا؟ لأن لبس الحق بالباطل فيه تغرير وتمويه، فهو أقبح من هذه الناحية. أما الكتمان فإنه جحود فقط، جحود وإخفاء، فهو أقل من اللبس. ولذلك الشخص الذي يأتيك بكلام يخادعك ويقدم ويؤخر ويراوغ في العبارات، هذا تتعب معه أكثر من الشخص الذي يأتيك ولا يخبرك بشيء، يخفي عنك، أليس كذلك؟ توافقون على هذا؟ نعم، هذا صحيح. واعتبر هذا بأولادك، فولدك الذي لا يخبرك يسكت عما في نفسه، وولدك الآخر الذي يخبرك بخلاف الحقيقة وبتمويه وبتقديم وتأخير وبزيادة ونقصان، تتعب مع الثاني أكثر من الأول، أليس كذلك؟ هؤلاء الله تعالى قال لا تلبسوا، وقال ولا تكتموا. فهل هؤلاء طائفتان أو طائفة واحدة؟ أحيانا كذا وأحيانا كذا. الواقع الثاني والله أعلم أن هؤلاء أحيانا يلبسون الحق بالباطل مع من يدرك أن عندهم علما فيلبسون عليه، وأحيانا يكتمون الحق مع الذي لا يعرف ما عندهم، لا يعرف ما عندهم. فمثلا لو راجع هؤلاء القوم، لو راجعهم من بني جنسهم ويعرفون التوراة وعندهم شيء من أخبارها، فإن هؤلاء ينهجون معهم نهج ماذا؟ اللبس وقلب الحقائق وتزويرها. ثم إذا راجعهم بعض كفار قريش مثلا الذين لا علم لهم بالكتب ولا اطلاع لهم فيما أنزل الله عز وجل، فإنهم ينهجون نهج الكتمان، كتمان الحق، وهما منهجان رديئان يدلان على عدم مراقبة الله عز وجل وعلى التمادي في معصيته. قال الله تعالى وتكتموا الحق، فسرها المؤلف فقال نعت محمد وأنتم تعلمون أنه حق. إذن القضية ليست قضية جهل، أنتم على علم، لكن القضية عناد، لبس تارة وكتمان تارة أخرى. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال المؤلف صلوا مع المصلين محمد وأصحابه. لما أمرهم الله تعالى بما أمرهم ونهاهم عما نهاهم، أيضا ختم ذلك فقال أقيموا الصلاة، أقيموها على ما أراد الله عز وجل، وآتوا الزكاة أيضا على ما أراد الله عز وجل. ويلزم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ماذا يلزم من هذا؟ يلزم من هذا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المؤلف صلوا مع المصلين محمد وأصحابه، فيلزم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يلزم من هذا الإيمان. قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين، اركعوا مع الراكعين. فهل الركوع هذا الركوع المعروف الذي هو ركن من أركان الصلاة، أو الركوع هنا بمعنى الخضوع يعني اخضعوا؟ فالركوع هنا يكون معناه لغوي عام بمعنى الخضوع. الآية الكريمة تحتمل هذا وهذا، تحتمل أنه الركوع الذي هو أحد أركان الصلاة، أينما كان هذا الركن في الصلاة، لكن أين هو؟ بين أي ركنين؟ بين القيام والسجود. إذن نقول يحتمل أن الركوع هنا هو الركن المعروف الذي بين القيام والسجود، ويحتمل أنه الركوع بمعناه العام الذي هو الخضوع. والآية الكريمة الصالحة لهذا ولهذا. أما على حملها على المعنى الأول وهو الركوع الذي هو الركن المعروف، فاستدل بالآية الكريمة، استدل بها على ركنية الركوع، على ركنيته، واستدل بها أيضا على وجوب الجماعة في الصلاة، على الركنية لهذا الركن وعلى وجوب الجماعة، لأن الله قال مع الراكعين. وأما على القول الثاني فالآية عامة لا إشكال فيها. إذن ننتقل بعد ذلك، بعد هذه الأوامر والنواهي، قال الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال المؤلف: ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين أثبتوا على دين محمد فإنه حق. هكذا بيّن المؤلف سبب نزول الآية، أنها نزلت في علماء اليهود كانوا يقولون لأقربائهم، يقول من المسلمين: أثبتوا على دين الله واستمروا عليه، فهذا دين الحق وأنتم الآن نهجتم النهج الحق. هذا الذي ذكر المؤلف هذا مشهور في نزول الآية الكريمة، ذكر وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروي عن غيره، وهو على كل حال لا يخلو من ضعف من حيث السند، لكن هو مشهور في كتب التفاسير أنها نزلت في هؤلاء. وهذا في الحقيقة يعتبر حسنة منهم أنهم ثبتوا أقاربهم من المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى عاب عليهم ذلك فقال: أتأمرون الناس بالبر، يقول بالإيمان بمحمد، وتنسون أنفسكم وتتركونها فلا تأمرونها به، وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل أفلا تعقلون. إذن تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى عاب على هؤلاء صنيعهم، ولكن انتبه، فإن صنيع هؤلاء مركب من أمرين: مركب من أمرهم الناس بالبر مع أنهم ينسون أنفسهم يعني يتركونها، هذا هو الذي وقع من هؤلاء، أمر للغير بالبر ونسيان للنفس. أما أمرهم للغير بالبر فهل هذا يعابون عليه أو هذا كما قلنا في الأول حسنة منهم؟ حسنة منهم وعمل صالح، لكن لما انضاف إليه نسيان أنفسهم وترك أنفسهم، هنا صار محل العتب، صار محل العتب بهذه الصورة أنهم يأمرون الناس وينسون أنفسهم. ولو أنهم أمروا الناس ولم ينسوا أنفسهم لكان هذا هو الواجب عليهم، لكن أخلوا بالثاني فصار العتب عليهم. إذن انتبه، ليس محل الإنكار أن الإنسان يأمر الناس بالبر وهو لا يأتيه، ليس محل الإنكار أن الإنسان يأمر الناس بالبر وينسى نفسه فقط بمعنى أنه لا يحمله على هذا، بل إن محل الإنكار أن الإنسان يصرف جهده والخير الذي عنده لتوجيه الناس، لكن لا يصرف شيئا من ذلك إلى نفسه التي هو مسؤول عليها بالدرجة الأولى. إذن هؤلاء أتوا بعملين: عمل صالح وهو أمر الناس بالبر، وعمل سيء وهو نسيان النفس. هذه حسنة ولكنها مقابلة ومقرون معها سيئة، ولذلك الله تعالى أنكر عليهم. قال: وأنتم تتلون الكتاب أي التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل. إذن كونكم تفعلون ما تفعلون مع أنكم تتلون الكتاب، والمؤلف فسر الكتاب بالتوراة وهذا تفسير صحيح، فقال: وأنتم تتلون الكتاب وهذا لا يليق، قال الله تعالى: أفلا تعقلون. إذن المسألة قبل أن تكون شرعية هي مسألة عقلية، ولذلك قال الله تعالى: أفلا تعقلون. فالعقل يقتضي أنك إذا أمرت أحدا بخير ماذا تكون؟ أول الممتثلين، هذا العقل. الشرع يقرر هذا أيضا، وهو أنك إذا أمرت أحدا بخير فكن أول الفاعلين أيضا، فاجتمع في القضية عقل وشرع، اجتمع في عقل وشرع. لكن لما كان هؤلاء لا يقرون بالشرع أتى العتب من طريق العقل، فقال الله تعالى: أفلا تعقلون، فربطها عقلا لأنهم لا يؤمنون بالشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يؤخذ من هذا ينبغي في محاجة الكافرين إعمال الحجج العقلية، أن ينبغي في محاجث الكافرين إعمال الحجج العقلية، لأن الحجج العقلية لا ينكرها إلا مكابر، بخلاف الحجج الشرعية، فإنك إذا حاججت أحدا بالشرع يقول لك أنا لا أؤمن أصلا بكلام يأتي من شرعك، أنا لا أؤمن أن هناك قرآنا عندك وأن هناك نبيا جاء بهذا القرآن، فتختلفان في أصل القضية، بخلاف المحاجة العقلية فإنكم تتفقون عليها، لأن العقل مرجعه العقلاء، وكل يؤيد الصنيع الذي دل عليه العقل. إذن هذه يتنبه لها، وهو أنه في محاجة المخالفين في الدين من الكفار والمشركين وأشباههم أنه ينبغي إقامة الحجة عليهم عقلا، لأن العقل يؤمن به مخالفك. قال الله تعالى فلا تعقلون، قال سوء فعلكم، فترجعون، فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري، أين جملة الاستفهام؟ جملتها وتنسون، جملة الاستفهام المؤلف يقول جملة النسيان، جملة النسيان هي وتنسون، هي محل الاستفهام الإنكاري، لأن الله تعالى أنكر عليهم. طيب، على هذا لا يكون في الآية متمسك، لا يكون في الآية متمسك لإنسان مثلا يأمر بالخير ولا يأتيه، فيقال له يا فلان لا تأمر بالخير، لا تأمر بالخير إلا أن تأتيه، الآية لا تدل على هذا. هذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس، فيقول أنا لا يمكن أن آمر بالمعروف إلا وقد أتيت هذا المعروف وتركت مثل ما يضاده، ثم يستشهد لنفسه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فيقال لا، أنت الآن إذا أمرت بالمعروف فإنك تقضي واجبا عليك، وإذا تركت المعروف الذي أمرت به فإنك تقع في مخالفة لا يجوز لك الوقوع فيها، فلا تربط بين هذا وهذا، ولا تكن أيضا أو ولا يكن عدم فعلك المعروف سببا في تركك الأمر به. ولذلك العلماء ذكروا مسألة عجيبة، وهي أنه يجب على الجالسين لشرب الخمر أن ينكر بعضهم على بعض، يجب هذا، فإن لم يفعلوا ذلك وشربوا الخمر فإنهم أتوا كم معصية؟ معصيتين، هما ترك التناهي عن هذا المنكر والوقوع في المحرم أو وقوع في المنكر. هذه مسألة يخلط فيها بعض الناس فيفرط في الواجبين معا، فيقال لا، إذا ابتلاك الله تعالى بمعصية أو بترك معروف واجب فإنه لا يحق لك التساهل في الواجب الثاني من الأمر به والنهي عن المنكر. على هذا الذي لا يصلي مثلا مر عند المسجد عند وقت الصلاة ووجد رجل لا يصلي، هل يحق له أن يقول يا فلان قم صل، وهو سوف يذهب إلى بيته لا يصلي هو؟ نقول نعم، قل له يا فلان قم صل لتقضي واجب، أي شيء، الأمر بالمعروف، ثم الصلاة التي أنت مطالب بها هذا واجب عليك أن تأتي به، واجب وجوبا منفصلا. وهذه كما تلاحظ غريبة في بعد الرأي، لكن هذا هو حكم الله فيها، وأنت إذا تأملتها، بل لو تأملها كل أحد ربما لقضي على كثير من المنكرات، فأصحاب الخمر كما سمعتم كلام العلماء فيهم، وأصحاب الفسق على اختلاف فسقهم أيضا عليهم أن يتناهوا فيما بينهم، وكذلك من لم يأتي بالواجبات الشرعية عليه أنه يأمر بتركها وإن كان هو قد وقع في شيء منها. طيب، بهذا وصلنا إلى عتاب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. نختم بمسألة تتعلق بقوله تعالى بالبر، أتأمرون الناس بالبر، فأقول إن قوله تعالى البر المؤلف فسرها بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكن لتعلم أيضا أن كلمة البر كلمة واسعة، واسعة تدل على كل خير، سواء كان خيرا دينيا أو دنيويا، سواء كان خيرا حسيا أو معنويا. فكلمة البر كلمة واسعة، نبه على هذا ابن القيم رحمه الله، وقال إنها بمعانيها الثلاثة تدل على سعة الشيء. فالبر يقال أحيانا بالكسر ويقال أحيانا بالفتح. كيف يقال؟ بالفتح البر، ويقال أحيانا بالضم البر. وإذا تأملت هذه الثلاثة وجدتها كلها تدل على السعة فيما هي فيه. فالبر بالكسر تدل على السعة في الأعمال الصالحة من الإيمان بالله الذي هو أعلاها وما دونه إلى ما شاء الله، هذه كلمة البر بالكسر. كلمة البر بالفتح أيضا تدل على السعة في المكان وعدم حصره بأي حاصر. ولذلك الناس الآن يسمون الصحراء المكان الخالي الواسع ماذا يسمونه؟ البر، لأنه واسع لا حصر له. بقينا في الثالثة البر. فالبر معروف، الطعام المعروف البر. البر الذي هو الطعام هذا من أجود الأطعمة وأنفعها وأوسعها فائدة للبدن، لأنه يعطي أو تجد فيه ما لا تجده في غيره من الأطعمة. فكل هذا يؤيد لك أن هذه المادة مادة واسعة بتصاريفها الثلاثة. ولذلك كان من أسماء الله سبحانه وتعالى البر، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر، يعني الواسع سبحانه وتعالى في صفاته وفي أفعاله. فهو سبحانه وتعالى قد جمع كل خير وتنزه عن كل نقص.